أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، انشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في مبنى المحقق النائيني يرحمه الله والقائل بأن الضابط بين مسألتي اجتماع الأمر والنهي والتعارض في اختلاف الجهتين، فإذا كانت الجهتان فإذا كانتا تعليليتين فتندرج المسألة في باب التعارض، أما إذا كانتا تقييديتين فتندرج المسألة في باب اجتماع الأمر والنهي. وقلنا أو أوردنا إشكالات للماتن على المحقق النائيني. الإشكال الأول بأن الضابطة التي أفادها المحقق النائيني يمكن أن تكون ضابطة في عالم الثبوت، باعتبار أن الأدلة في مقام الإثبات لا تتعرض لتبيان حقيقتي الجهتين، ولذلك يكون نسق الأدلة يكون واحدا. لا نستطيع أن نعرف أن هذا الدليل باعتبار وروده الجهة فيه تعليلية، وذلك الدليل الجهة فيه تقييدية، لنقول بأن المسألة الأولى من التعارض والمسألة الثانية من باب اجتماع الأمر والنهي. الإشكال الثاني الذي أورده الماتن على المحقق النائيني خلاصته أن القول بأن الجهتين التقييديتين هما الأساس الذي يبتني عليه اندراج المسألة في عنوان اجتماع الأمر والنهي ليس في محله، وذلك لأن الجهتين التقييديتين جعل كدليل على القول بتعدد العنوان. أن الجهة إذا كانت تقييدية فهذا دليل على أن تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون، وبالتالي لا بأس باجتماع الأمر والنهي. فكأن هذه المسألة كانت من الأدلة التي على أساسها بني القول بالجواز، لأنها ضابطة للتفريق بين اندراج المسألة في باب اجتماع الأمر والنهي وعدم اندراجها في باب اجتماع الأمر والنهي، غير أن الماتن يقول لا بد لنا أن نقف متأملين، إذ لعل المحقق النائين لم يصدر منه هذا الكلام الذي نسب إليه، وإن كان كلامه فيه إيماءة أو إشارة إلى هذا المبنى، إذ أن المحقق النائين في كلا بحثيه أو في كلا تقريريه القديم والحديث، القديم يعني الدورة الأولى والحديث الدورة الثانية، كلا تقريريه لم يذكر هذه الضابطة، أن الجهة إذا كانت تعليلية فهذه هي الضابطة لاندراج المسألة في تعارض الأدلة، وإذا كانت تقييدية فهي الضابطة لاجتماع الأمر والنهي. لا يوجد هذا الكلام لا في تقريرات الكاظمي ولا في تقريرات الخوئي يرحمهم الله، غير أن في كلا التقريرين إشارة إلى أن الجهتين إذا كانتا تقييديتين فالمسألة ماذا؟ تندرج في باب التزاحم، وإذا كانتا تعليليتين فالمسألة في باب التعارض، وواضح أنه يوجد فرق كما سوف يأتينا بيانه بين باب التزاحم والتعارض واجتماع الأمر والنهي. نعم. الإشكال ما أدري الآن رقم كم، ثلاثة، على فرض صحة ما نسب إلى المحقق النائيني، يعني لو سلمنا أن كلام الشيخ المظفر كان بالفعل هو رأي للمحقق النائيني، يكون كلام المحقق النائيني لا يتناسب مع ما ذهب إليه المشهور، ولذلك لاحظوا ماذا يقول الماتن، إذا سلمنا أن الجهتين التعليليتان هما الأساس الذي يبتني عليه القول بالتعارض، فنقول لماذا ذهب المشهور إلى القول بماذا؟ ذهب المشهور إلى امتناع اجتماع الأمر والنهي، هذا الأول، و قالوا أيضا يقدم جانب النهي على فرض اجتماع الأمر والنهي، مسألة فرضية، أي إذا اجتمع الأمر والنهي في مجمع واحد أيهما يقدم؟ النهي، صلي ولا تغصب يكون المقدم، طبعا مثالهم المشهور صلي وأزل، يصير لا تصلي وإنما أزل، هذا المثال المشهور. لكن الآن في الأبحاث الحديثة تشوفون كلا المثالين، بس مثال القدامى هو هذا، صلي وأزل. على كل، قال المشهور أو رأي المشهور إنه على الامتناع. لا، وأيضا لمبنى اجتماع الأمر أنه ها؟ شلون يصير أمر ونهي؟ لأنه يصير فيه أزل يعني لا تصلي معه، بناء على أن الأمر مش ها؟ يتضمن إيه؟ تضمن نهي. على كل، بناء المشهور إذن ماذا؟ على الامتناع وتقديم جانب النهي. ثم قال المشهور إنه بناء على الامتناع وتقديم جانب النهي، فلو أن المكلف امتثل الأمر، بالخصوص إذا كان الأمر لا يحتاج إلى قصد القربة، يقولون بإجزاء ما امتثله المكلف. بمعنى ماذا؟ أنه سقط التكليف عنه في إجزاء. وأيضا مر علينا هذا الرأي، وأيضا إذا كان الأمر تعبديا لكن كان يمكن أن تتأتى أن يتأتى قصد القربة من المكلف، أيضا قالوا بإجزاء ذلك الامتثال. مثال ذلك، الآن لاحظوا احنا أتينا بمثال في السابق، خلنا نخلي الآن صلي ولا تغصب، قدمنا ماذا؟ جانب النهي، قلنا يعني ان الأصل شنو؟ لا تغصب. لكن هذا صلى في المكان المغصوب ولم يلتفت إلى مسألة وجود النهي، لم يلتفت، أما لأنه كان مضطرا أو ناس أو غافل أو جاهل بالغصبية، يقولون أيضا ماذا؟ حينئذ الجاهل بالغصبية، الناس طبعا على كلام، بس الجاهل قدر متيقن، والمضطر أيضا يتأتى منه قصد القربة، لأن النهي صحيح يدلل على المبعدية للمقربية، يعني ما يقول له أنت تقرب لي بما أنهاك عنه، لكن إذا كان جاهل هو لم يلتفت إلى النهي فتقع، أي لم يتوجه إليه، قد نقول أنه نعم قد يقال أيضا لم يتوجه إليه، فيقولون هذه الصلاة يتأتى من المكلف قصد القربة. واضح أنه بناء على رأي النائيني يصير هذا ما يتناسب مع ما ذهب إليه المشهور، لأن احنا قلنا ماذا؟ قلنا بالامتناع، ومعنى الامتناع يعني ما يسوق اجتماع الأمر والنهي، لا يجوز. فإذا كان لا يجوز يعني كانت الجهة شنو؟ الحقيقة هي الجهة العلة التي كانت تعليل، لأنه لم يجتمع عنوانان لكي يكون المجمع لعنوان انضمامي، وإنما هو اتحادي، فلا يمكن أن نتقرب بما نهينا عنه ولا أن نمتثل يعني نترك النهي بما تقربنا به إليه تعالى. فكيف صح من المشهور أن يقول بالإجزاء مطلقا في التوصليات، وبالإجزاء على هذا التفصيل الذي ذكرناه في التعبديات، يعني إذا كان يتأتى من المكلف قصد القربة في هذه الفرضيات اللي قلنا إما جاهل أو مضطر. معي؟ ثم يقول الماتن يذكر بما تقدمت الإشارة إليه، يقول: لا يخفى عليكم لعل ما نسب إلى المحقق النائيني كان من الخلط بين أمرين. الأمر الأول أن من مباني مسألة جواز اجتماع الأمر والنهي أن تكون الجهة تقييدية، ليكون تعدد العنوان يدلل على تعدد المعنون، ويكون التركب كما قيل انضمامي لا اتحادي، حتى يكون أتى بشيء واحد هو مأمور به ومنهي عنه، يصير في شيئان عندنا، أمران مختلفان. لكن هذا المبنى الذي كان أساس للقول بجواز اجتماع الأمر والنهي ليس هو الضابط لجعل المسألة منحصرة في مسوغية اجتماع الأمر والنهي وخارجة البتة عن باب ماذا؟ التعارض، مو هي الضابطة كما رأينا، بل هي ضابطة لتبيان أن تعدد العنوان يدلل على تعدد المعنوان، فهي ضابطة لشيء مو ضابطة ومائز لإفراز مسألة اجتماع الأمر والنهي عن مسألة التعارض. وكم فرق بين البابين، واضح هذا الكلام، هذا الإشكال الأخير. طيب، ثم يقول: وللكلام تتم، ستأتينا إن شاء الله في شرح حقيقة الحال، يعني كيف يكون التركيب انضماميا تارة واتحاديا تارة أخرى، ليدلل على أن تعدد العنوان لا يكفي في تعدد المعنون، وذلك إذا كان التركيب اتحاديا، ويدلل تارة أخرى على أن تعدد العنوان قد يقال بكفايته في تعدد المعنون إذا كان انضماميا. والمتحصل إلى هنا أنه لا يصلح ما فاده المحقق النائيني على فرض صحة نسبته إليه ضابطة في التفريق بين المسألتين. على كل، الرأي الثالث نمرة 3، ما ذهب إليه من؟ الأخون صاحب الكفاية، وتبناه تلميذ المحقق الحائر اليزدي مؤسس الحوزة العلمية في قم رحمة الله عليهم أجمعين، عليهما وعليهم أجمعين. هذا الضابط عند الماتن ميل إليه، غير أنه أيضا يشكل عليه بنفس الإشكال السابق بأنه أحرى بأن يكون ضابط ثبوتي لا إثباتي، لكنه في محله، يعني يصلح أن يكون أن يكون ضابطا للتفريق بين المسألتين. لكن كيف نستكشف ذلك؟ احنا قلنا في الأمس الماضي قد ماذا هذه المسألة التي استشكل فيها الماتن قد نصل إليها من خلال القرائن في الأدلة، يعني يقولون الأدلة لها طعم خاص اللي دائما تسميه الروايات لحن الكلام، لحن الكلام، لا يكون الفقيه فقيها حتى يفهم لحن كلامنا، ويسميه بعض الفقهاء بشم الفقاهة، صير عنده شنو حاسة الشم الفقهية قوية، يعرف مبنى الحكم الشرعي من خلال شنو؟ التذوق. الشم هذا شنو؟ مثل إذا قلنا الآن يعني هذا كناية، تعبير كنائي، مثل إذا قلنا إن هذا شامخ الأنف، يعني هو في الحقيقة شامخ بأنف ما يدلل على رفعته، لكن هذا تعبير كنائي، مثل كثير الرماد يدلل على الكرم، هذا أيضا تعبير كنائي. شلون الواحد بالشم يتعرف على الروائح الطيبة من الكريهة؟ هذه يتعرف على المعنى الدقيق للحكم الشرعي من خلال الممارسة الكبيرة والقوية في الأدلة، سموه شم الفقهاء. ترى هذا موجود بالفعل، موجود، وأنا شخصيا يعني أؤمن فيه، أؤمن فيه مو فقط في المجال الفقهي، يعني في كل مجالات الحياة. شوف واحد عنده من كثرة تتبعه لهذا الشيء تصير عنده خبروية كبيرة، بحيث يفهم الأشياء مثل ما نعبر بالتعبير الأحسائي، يفهم الأشياء وهي طائرة ما يحتاج يتأمل فيها، يقول لك ذي كذا وذي كذا، وانت تحتاج تفكر فيه مليا لتصل إلى ما وصل إليه في النتيجة. طيب، ذوقي، ذوق، تذوق، بس التذوق المبني على أسس، أسس. أي إحنا نعبر عن بالشم الفقهي. شوف شو يقول المحقق الخراسان: إن أردتم أن تعرفوا الضابط بين مسألة اجتماع الأمر والنهي والضابط بين مسألة التعارض في الدليلين، إن كان المجمع، هذا المجمع فيه كلا الملاكين، ملاك الأمر وملاك النهي، فاعرف أن هذه المسألة صغرى من صغريات اجتماع الأمر والنهي. أما إذا كان المجمع لا يوجد فيه إلا ملاك لأحد الدليلين، فرد ملاك واحد، فهذه المسألة مندرجة في باب التعارض. إذا تتذكرون كما سوف يأتينا في مبحث التعارض، ماذا نقول في التعارض؟ نقول إنه تنافي بين مدلولي الدليلين، يعني في الحقيقة أن ما صداق فلنعبر عنه المعنوان أو المتعلق للحكم الشرعي، نعرف أنه لا يطرأ عليه إلا أحد الدليلين، ولا يرد عليه كل منهما واحد من الدليلين، إما الأمر أو النهي. ولذلك نقول شنو؟ نعم، الدليلان متعارضان، إما أن يريد الشارع الأمر أو أن يريد النهي. مثال، هذا كل الأمثلة اللي قد قلناها في السابق تصلح، ما في مثال منها ما يصلح، ويصلح لكل شيء زمان. الآن إذا قلنا مثلا، طبعا المثال الواضح ماذا؟ المثال الواضح صلي ولا تصلي، لأنه ما يصير صلي ولا تصلي معي؟ خلني نجيب الآن مثال ثاني في شنه، في تعارض الدليلين. لو افترضنا وجد عندنا دليل يقول لنا ماذا؟ صلي الجمعة، ودليل آخر ماذا يقول لنا؟ صلي الظهر.